يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكت.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في لقائنا 20 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الرابع من صحيح السير، وفي الحلقة السابقة كنت ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسائل إلى ملوك الأرض فدعاهم إلى الإسلام، وتوقفنا مع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم، ومع رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى ملك الفرس. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار في الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن القيم حديث أنس في مسلم وغيره، كما قال ابن القيم أن النجاشي الذي أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام رسالة يدعوه إلى الإسلام غير النجاشي الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأكرم جعفر وأصحابه. وأيضا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقص عظيم مصر، حاكم مصر من قبل الروم في الإسكندرية، وذهب إليه حاطب بن أبي بلتعة بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوه فيه إلى الإسلام. وقد أكرم المقوقص حاطب بن أبي بلتعة واستقبله وتكلم معه كلاما لينا. والحديث في سيرة ابن هشام بسند مرسل وحسن إلى عبد الرحمن بن القارئ من أرسل عنه الحديث. أكرمه وقرأ الكتاب وقال: كنت أعلم أن هناك نبيا سيبعث، لكني كنت أظنه سيبعث في الشام. ولما أراد حاطب أن يغادر فإنه أهداه جاريتين، فإحداهما هي ماريا التي أنجبت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، والأخرى أختها سيرين. أهداها النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة وهو جهم، وقال في رسالته: وبغلة بيضاء كانت اسمها، سماها النبي عليه الصلاة والسلام دلدل، وكان لا يوجد غيرها في العرب، بغلة لونها أبيض. وقال المقوقص ردا على خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: استقبلت رسولك وأرسلت إليك جاريتين ولهما مكانة عظيمة في القبط. القبط اسم يطلق على كل من يسكن مصر، وليس مرادفا للنصارى، وإنما كل من سكن مصر سواء كان من النصارى أو من اليهود أو من الملاحدة، فإن كل من سكن مصر يسمى بالقبطي. لهما شأن عظيم في القبط، أي الجاريتين وبغلة بيضاء وبعض الهدايا. وأمر جاريته أي المقوقس أن تضع خاتم النبي، خاتم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بخاتمه، وأمرها أن تضعه في حق من حق من عاج وحفظه، وما زاد على ذلك. ولما عاد حاطب بن أبي بلتعة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان، وأنه أحسن ضيافته، وأنه لم يمكث عنده إلا 5 أيام فقط، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام هدايا المقوقس، واكتفى المقوقس على ذلك ولم يسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ظن الخبيث بملكه. ونحن رأينا مسألة الملك والجاه، هذه منعت الكثير من الناس عن الحق، يعني يرون الحق لكن تمنعهم مناصبهم وجاههم ومكانتهم أن يتبعوا الحق. وأرسل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام إلى كل أمراء العرب ومن قبل الروم ومن قبل الفرس، يدعوهم إلى الإسلام. فمنهم من أسلم وهم القلة القليلة، ومنهم من لم يسلم. ننتقل بعد ذلك إلى غزوة جديدة، وهي غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة مع غطفان. وغطفان قبيلة كبيرة في نجد، من أكبر القبائل العربية، وهي القبيلة التي كانت ستشارك مع يهود خيبر في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى زلزل قلوبهم لما سمعوا صوت جلبة من خلفهم. هل كانت الملائكة التي أحدثت هذه الجلبة؟ قال بذلك بعض أهل العلم. فلما سمعوا هذه الجلبة المرتفعة فإنهم عادوا إلى ديارهم ظنا أن المسلمين سيهاجمون ديارهم من خلفهم، فعادوا إلى ديارهم وتركوا يهود خيبر لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعد الحديبية هناك قوتان، القوة الأولى خيبر، اليهود في خيبر، وقد رأينا ما حدث معهم، والقوة الثانية غطفان. لذا خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع. لما سميت بذات الرقاع؟ يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وحديثه في الصحيح أن كانوا خرجوا إلى هذه الغزوة، وكانوا يتعاقبون 9 على بعير، يعني بعير واحد على 9 أفراد، فهذا يركب شوطا والآخر يركب شوطا هكذا، فيقسم البعير الواحد على 9 رجال. قال: فنقبت أقدامنا من المشي في الصحراء وفي الشمس ومشيا طويلا إلى نجد، نقبت أقدامنا أي إن أصابت أقدامهم قروح جروح. قال: فكنا نلف الرقاع على أقدامنا، لذا سميت بغزوة ذات الرقاع. وكأن أبا موسى رضي الله عنه كره أن يحدث بهذه المشقة التي كانت لله سبحانه وتعالى ومع رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: ولما حدثت بذلك؟ أو كلاما من هذا القبيل، وكان لا يريد أن ينقل هذا العمل إلى من يحدثه من التابعين، من ديوان السر إلى ديوان العلنية. فسميت بذات الرقاع لهذا السبب، وقيل لسبب آخر والله أعلم. في هذه الغزوة خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى قتال غطفان من نجد. النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة لم يقع قتال في هذه الغزوة، لكن خوف بعضهم بعضا، حتى أن المسلمين صلوا صلاة الخوف. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: صليت صلاة الخوف مع النبي عليه الصلاة والسلام في ذات الرقاع. وكذلك يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا مما يرجح أن هذه الغزوة كانت بعد خيبر، لأننا نعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه جاء وأسلم بعد خيبر أو في أثناء خيبر، وأن أبا موسى الأشعري جاء أيضا بعد خيبر مع الأشعريين ومع المهاجري الحبشة، فهذا يرجح أن وقتها كان بعد خيبر. فخوف بعضهم بعضا ولم يحدث قتال بين الفريقين. وكما ذكرت فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف بالصحابة في هذه المعركة. في أثناء يعني السير إلى هذه المعركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة كانوا إذا رأوا شجرة لها ظل فكانوا يتركونها للنبي عليه الصلاة والسلام ليرتاح النبي عليه الصلاة والسلام تحت ظلها، وهم يبتعدون عنه أعينهم عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل اسمه غويرس ابن الحارث، كان قد اتفق مع غطفان على قتل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. غطفان أرادت أن تقتل النبي عليه الصلاة والسلام وتنتهي القصة، هكذا ظنوا، كما ظن كل من يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الرجل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام نائما تحت ظل هذه الشجرة، معلقا سيفه عليه الصلاة والسلام في أحد أغصان الشجرة. فجاء ودون أن يراه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ السيف من على الشجرة ورفعه على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقتله. فقال له: من يمنعك مني الآن وقد رفع السيف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، وأتخافني؟ من يمنعك مني الآن؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يمنعني الله سبحانه وتعالى. فاهتز السيف في يد الرجل وسقط السيف على الأرض، فأخذ النبي، قام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف وقال لغويرس: هذا من يمنعك مني الآن؟ قال: لا أحد. قال: لا أحد، كن خير آخذ، أي خير آخذ للسيف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتسلم؟ قال: لا، لن أسلم، ولكن لن يأتيك من قبلي أي شر أو أي شر. في رواية أنه لما عاد إلى قومه قال: كنت أتيتكم من عند خير الناس. وفي بعض الروايات أنه أسلم. فالله أعلم. فالذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقتله هذا الرجل المتفق مع غطفان في مؤامرة مدبرة وينفذها هو لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكما رأينا فما سلطه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. في أثناء هذه الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام انتدب بعض الصحابة من أجل الحراسة وقال: من يكلأنا؟ فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، عباد ابن بشر من الأنصار وعمار بن ياسر من المهاجرين، قام على حراسة الجيش أثناء الراحة. فقال الأنصاري للمهاجري: يعني سيقوم الليل، سيقومان على الحراسة. فقال: أي الليل أكفيك؟ يعني أصلي أنا النصف الأول من الليل أم النصف الأخير من الليل؟ فقال: اكفني النصف الأول من الليل. فقام عباد يصلي قيام الليل ونام بجواره قريبا منه عمار بن ياسر رضي الله عنهما. في هذه الأثناء جاء رجل فعلم أن زوجته قد أصيبت من المسلمين، فأقسم بالله أن يريق دما فيهم، فخرج يتتبع آثار المسلمين داني وهو يتخف لا يراه أحد، حتى وجد فرصة ووجد عبادا، عبادة بن بشر رضي الله عنه يصلي، فأخذ سهمه وضرب به عباد ابن بش، فعباد أخذ السهم من المكان الذي جاء فيه وألقاه وأخذ يصلي، فالرجل أخذ سهما آخر وأيضا ضرب به عباد ابن بش، فعباد أيضا رضي الله عنه ما خرج من صلاته وألقى هذا السهم إلى الأرض وأكمل الصلاة. ثم الرجل لم يكتف على ذلك، وإنما صوب سهما ثالثا إلى عباد والدم ينزف منه، فأخرج السهم ونادى على صاحبه، نادى على عمار بن ياسر، فقام عمار بن ياسر وجده ينزف في دمه. الرجل عندما سمع قال إن القوم انتبهوا ففر، فعمار ابن ياسر قال لما لم توقظني؟ قال كنت أقرأ سورة من كتاب الله وكرهت أن أخرج من الصلاة حتى أتم السورة. سبحان الله، قال ولولا أني على ثغر لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما خرجت من صلاتي، ولو كنت يعني إيه قتلت دون أن وأنا أكمل صلاتي. أكون بهذا وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا غير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا.